في الدرس الأول وهو قراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أكرمه الله. سنبدأ إن شاء الله عز وجل في القراءة من الصفحة 22. قال المصنف: والله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم للناس رحمة وأنعم به نعمة يا لها من نعمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فإرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. اكتب في الهامش، في الهامش: ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن آمن به واضحة. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم لمن آمن به واضحة، يعني كونه سبحانه صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلمين والمؤمنين هذا أمر واضح. طيب، فكيف تكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لغير المسلمين؟ النص بيقول إيه فيه ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة إيه للعالمين. العالمين يدخل فيه الكفار ولا لا يدخل؟ فنريد أن نعرف كيف كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين، هذا هو المراد. اكتب: وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للكافرين تكمن في أمرين اثنين. الأمر الأول أنهم عاشوا في ظل شريعته وتحت حكمه فلم يظلموا قط. عاشوا في ظل شريعته وتحت حكمه فلم يظلموا قط. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة، فمن أقبل على الرحمة انتفع بها، ومن لم يقبل لم تنتفع الرحمة. الله عز وجل أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، فمن أقبل على الرحمة انتفع بها، ومن لم يقبل لم تنتفع الرحمة. واضح؟ مفهوم ولا فيها إشكال دي؟ طيب، فجمع الله عز وجل لأمته بخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ما فرقه في غيرهم من الفضائل، وزادهم من فضله أنواع الفواضل، بل أتاهم كفلين من رحمته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآيات من سورة الحديد. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا، وهنا ملحوظة في الهامش اكتب: قال ابن مسعود، كل هذه الفوائد أرجو أن تكتب في هامش كتابك الخاص. في حد من إخواننا ما معهوش كتاب؟ فيه نكتب الشيخ سمير؟ ما عادش خالص؟ طيب، ذكرني أجيب لهم الأخ، والأخ نسختين إن شاء الله موجود من عندي. قال ابن مسعود: إذا سمعت في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي واحدة من اثنين: إما خيرا تأمر به، وإما شرا تنهى عنه. إذا سمعت في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، ما المعنية بأرعها سمعك؟ أي انتبه لها وفقا لما فيها، فهي واحدة من اثنين: إما خيرا تأمر به، وإما شرا تنهى عنه. وفعلا المتتبع لقوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا تجد بعدها إما أمر وإما نهي، يبقى خيرا تأمر به وشرا تنهى عنه. يقول المصنف والمعنى يا أيها الذين آمنوا خافوا عقاب الله وآمنوا برسوله يؤتكم ضعفين من رحمته ويجعل لكم نورا تهتدون به ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لعباده رحيم به. أعطاكم الله تعالى ذلك كله ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيره، وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم على خلقه. ودين الله تعالى، ما المعني بدين الله هنا؟ الإسلام. اكتب في الهامش شريعة الإسلام. ودين الله تعالى وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. برضو أريد أن أنبه هذه الزيادات التي أزيدها على الكتاب من كيسي ليست استدراكا على الشيخ، حاشا وكلا، فالرجل إن شاء الله من الراسخين نحسبه كذلك، ولكن الشيخ أكرمه الله وبدله، كعبه عالي في العربية، له شأن عظيم في لغة العرب، فكلامه تناسب مع علمه، فكان لزاما حتى يتسنى لأمثالنا أن تستوعب الكلام أن نأتي بمثل هذه الزيادات. معايا مشايخ؟ ودين الله تعالى أي شريعة الإسلام وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. ما المعني بالجافي؟ المفرط المقصر. ما المعني بالغالي؟ الذي تجاوز الحدود. من يأتيني بتعريف الغلو؟ تعريف الغلو تفضل. تعريف الغلو، تعريف الغلو تعريف الغلو ذكرناه قبل ذلك، الله يبارك فيكم، أرجو المذاكرة، أرجو المذاكرة، بارك الله فيكم. تعريف الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. وكما أن الأمة وسط بين الأمم فكذلك أهل السنة وسط بين الطوائف والفرق. أسأل سؤال، قول الشيخ وكما أن الأمة وسط بين الأمم فكذلك أهل السنة وسط بين الطوائف والفرق، ماذا يقصد الشيخ من قوله الطوائف والفرق؟ هي الطوائف والفرق من أهل الكتابين أم الطوائف والفرق من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتب هذا، افتح قوس كده، أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك شرع الشيخ أن يبين وسطية الأمة بين الطوائف والفرق، فقال أكرمه الله ففي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة وسط بين التكفيريين الغلاة والمرجئة الجفاء. يعني أكرمه الله بالتكفيريين الذين يكفرون بمطلق الذنب. اكتب هذا، المعني بالتكفيريين الذين يكفرون بمطلق الذنب، أي إذا فعل العبد ذنبا كفر. طيب والمرجئة الجفاء، المعني بهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. المرجئة الجفاء الذين يقولون كما لا يضر، الذين يقولون كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا تفريط وذاك إفراط. طيب وفي إثبات الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد وسنة واعتقاد، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وفي باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعطلة والممثلة. اكتب المعطلة هم الذين عطلوا أسماء الله عز وجل عن معانيها ونفي الصفات إما نفيا مطلقا وإما تأويلا غير شرعي. والممثلة هم الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه، وفي الصحابة أي أهل السنة والجماعة في الصحابة وسط بين الروافض وبين النواصب. الروافض كما تعلمون يمثلهم الشيعة الاثنى عشرية الذين يكفرون أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا قليل، والذين يثبتون العصمة الاثنى عشر إماما من أئمة المسلمين وهم براء من ذلك، والنواصب الذين ناصبوا العداء لعلي بن أبي طالب وآل البيت. وفي باب القضاء والقدر، المصطلحات لازم تكون عارفها. وفي باب القضاء والقدر أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية. اكتب القدرية هم الذين ينفون القدر ويقولون أن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. يفتح خص كده وهذا كفر محض. الجبرية الذين يغالون في إثبات القدر، يغالون في إثبات القدر وينفون عن العبد مشيئته وقدرته وإرادته، ويجعلون المكلف كريشة في مهب الريح. أنا بمل من ذهني، واخد بالك؟ أنا كاتب هنا ملاحظات، ولكن وأنا بقرأ دلوقتي وجدت أن الأمر يحتاج إلى بسط. الجبرية الذين يغالون في إثبات القدر وينفون عن العبد أو المكلف مشيئته وإرادته وقدرته، ويجعلونه كريشة في مهب الريح. طيب أهل السنة والجماعة وسط بين القولين، يثبتون القضاء والقدر لله عز وجل كما ذكرنا قبل ذلك، ومع ذلك يثبتون للعبد مشيئته وقدرته وإرادته. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب بعد ذلك أهل السنة والجماعة وسط في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. يقصد الشيخ أن الخوارج والمعتزلة في جانب والمرجئة في جانب آخر. وزين بالكم يا أخوانا. طيب اكتب في الهامش الكبيرة ضابطها، الكبيرة ضابطها. ايه معنى الضابط يا عاطف؟
اصله
ثكلتك امه. ما معنى الضابط؟ احسنت، التعريف والحد. انتبه، ضابط الشيء اي تعريفه وحده، وضابط الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة. الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة. أسأل سؤال، وما هي العقوبة، وما هي العقوبات المقدرة في الدنيا؟ اللي هي الحدود، اللي هي إيه؟ الحدود. طيب ما معتقد الخوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر؟ الجواب أنهم يخرجونه من الملة. ده الخوارج. المعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني له كافر ولا مؤمن. طب المرجئة جعلوا من فعل الكبيرة كمن لم يفعل، هم في الإيمان سواء. وكلا الفريقين ضل الطريق وابتعد عن هدي الإسلام. بعد ذلك وهم تفضل شخص. ما أسمع. في الأخير اللي هم هو مخلد في النار. أما في الدنيا فالخوارج أخرجوه من الملة، والمعتزلة جعلوه إيه؟ في منزلة بين المنزلتين. إيه المنزلتين؟ الإيمان والكفر. فالمعتزلة وضعوه في الاثنين، تبي يروح فين؟ أهو تغبيط. وهذا هو مسلك دائما من يبتعد عن أهل الحق، وهم من نعم لا المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا إشكالهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهم ما المعني بهم هنا؟ أهل السنة والجماعة، انتبهوا يا مشايخ. وهم ينفون عن الدين، ما المعني بالدين؟ الإسلام، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحريف الغالين وهو التعصب الشديد بلا دليل، وانتحال المبطلين وهو تحسين الظن بالعقل في الشرعية ومتابعة الهوى، وتأويل الجاهلين وهو الجهل بمصادر الأحكام وبدلالتها على ما استدل به عليه. اكتب يا أخي الفضل في الهامش، روى البيهقي بسند صحيح من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف، وشك الخلف، يحمل هذا العلم من كل خلف، عدوله وشك العدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. روى البيهقي بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني، من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم، أي العلم الشرعي، من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أدي مستند الشيخ في الكلام اللي هو ذكر معي أخوانا، يعني مستند الشيخ لما قال وهم ينفون عن الدين تحريف الغالين وشرح، مستنده في الكلام ده إيه؟ الحديث الذي ذكرناه. فهذا هو منهاج النبوة، أي كل ما سبق ذكره هو ده منهاج النبوة، وهو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليه وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمام وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. عرفت ما الفرق بين خلف بفتح اللام وخلف بسكون اللام؟ واضحة؟ خلف أي الخلف الطيب المبارك، خلف أي أهل الفصل، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. ورغم وضوحه وظهوره، هاء الضمير عايد على إيه؟ على منهاج النبوة، إلا أن أكثر الناس قد حادوا عنه واتخذوا لهم مناهج مناقضة له. والمنهج السلفي يلتزم بفهم الكتاب والسنة كما فهمها السلف الصالح، ولا يقدم عقلا على نقل، ولا يقطع ويقطع بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. اكتب في الهامش، قال شيخ الإسلام والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أعيد الكلام، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. ده مستند الشيخ في الكلام اللي ذكر. ويقطع بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. ما المعني بالمنقول يا مشايخ؟ الكتاب والسنة. ولا يفرق بين شريعة وحقيقة، ولا بين علم وعمل، وعند أهله يقين راسخ في الكتاب والسنة وحدهما إذا التزم بفهم السلف وتفسيره لهما الكفاية والسداد والهداية والرشاد في جميع أبواب الخير. اكتب في الهامش: وخصائص الشريعة الإسلامية هي أنها من عند الله. الثانية: شمولية لكل مناحي الحياة. الثالثة: عموم لكل البشر والجن. الرابعة: المثالية والواقعية. الخامسة: الجزاء فيها يتناسب مع العمل والعقوبة تتناسب مع الذنب. يعني هو الشيخ بيقول هنا ايه: اذا التزم بفهم السلف وتفسيرهم لهما الكفاية والسدد والهداية والرشاد في جميع ابواب الخير. للشيخ استلها منين؟ من شمولية الشريعة. واحنا قلنا ان الشريعة الاسلامية تميزت بخصائص ما اجتمعت الا في هذه الشريعة، خمس خصائص: انها من عند الله، الشمولية، ايه معنى الشمولية؟ شملت كل مناحي الحياة. العمومية لكل البشر من الجن والإنس. المثالية والواقعية. بعد ذلك: الجزاء يتناسب فيها مع العمل والعقوبة تتناسب مع الذنب. قال الشيخ: ومنهاج النبوة هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. طبعا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسواد الأعظم والجماعة، كل هذه المسميات اسماء لشيء ايه؟ لشيء واحد، اللي هو الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. يقول: وهو قائم على دعائم. هي يبقى اكتب كده في الهامش: دعائم منهاج النبوة، عنوان جانبي. الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف. الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له وحده لا شريك له. وتحذير الناس من الشرك على اختلاف صوره وتنوع مظاهره. رقم الأرقام دي. والدعوة إلى الاتباع بتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم قدم أو إذا قدم. العقل على النقل في الأوامر والنواهي نشأت بدع الإيه؟ ها؟ العبادات. طيب، يبقى لنا أن نقول: انتبهوا، تنقسم البدع باعتبار ما تقع فيه إلى كم قسم؟ اثنين. بدع فين؟ في الاعتقادات. وبدع فين؟ في العبادات. طيب، منشأ بدع الاعتقادات جه منين يا محمد؟ قول يا حمد. ها؟ لا، فضل حميد. تقديم العقل على النقل في الأخبار. طب وبدع العبادات؟ تقديم العقل على النقل في الأوامر والنواهي. واضح يا أخوانا؟ يبقى الطريق الأولاني اللي هو تقديم العقل على النقل طريق المتكلمين، وتقديم العقل على النقل في الأوامر والنواهي طريق المتصوف. وأما الثاني، نرجع لكلام الشيخ، فهو طريق المتصوفة أرباب العاطفة. أرباب العاطفة، وسيأتي ذكر هؤلاء الناس للشيخ كثيرا. ولكل من هذين الطريقين سمات وخصائص ترجع إلى هذين الأصلين: العقل والعاطفة. فأما المتكلمون، طبعا يا أخوانا هنا برضو عاوز أنبه إن طريقة المتكلمين في إثبات وجود الرب وإثبات بعض الصفات طريقة يعني هزيلة، لا تشفي غليلا ولا تغني من جوع. وكما تعلمون أن أول من أدخل علم الكلام إلى بلاد المسلمين الخليفة المأمون. هذا التاريخ لابد أن يعرف. وله قصة في إدخال هذه الكتب إلى بلادنا، أنه ذهب وأرسل رسولا إلى فلاسفة اليونان يطلب منهم هذا التراث، فقال رئيسهم: حتى أجتمع مع القساوسة. فاجتمعوا جميعهم وشاورهم ملكهم في أن نعطي هذا التراث العلمي اللي هو كلام الفلاسفة إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فأشار القساوسة وقالوا لا، تراثنا ولا بد أن نحتفظ به. إلا واحد منهم نخر بأنفه المزعوم وقال أيها الملك اعطيها لهم، فوالله ما دخلت هذه الكتب على أمة إلا وأفسدت. مجرد دخلت إلى بلاد المسلمين بعدها بقليل نشأت بدعة القول بخلق القرآن التي امتحن فيها الإمام أحمد نضر الله وجهه، وامتحن فيها كثير من أهل العلم، وما زال إلى الآن أثارها موجودة. يبقى دي كان بداية دخول كتب الفلاسفة، وللأسف يا أخوانا من أخطر ما يمثل هذا الكلام الكتاب المسمى بجوهرة التوحيد الذي يدرس في المدارس الأزهرية وفي الجامعات، وهذا ضلال مبين. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وأما المتصوفة فإنهم رجعوا إلى رياضاتهم وإلى أذواقهم ومواجدهم وعواطفهم. فالأولون عن المتكلمين توحي إليهم عقولهم، وأما الصوفية فإنهم يتلقون الوحي عن قلوبهم. فالواحد منهم يقول أنتم أهل السنة إنما تلقيتم علمكم ميتا عن ميت، يقصدون من؟ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فتلقينا العلم عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. اكتب كده في الهامش، والإجماع منعقد على أنه من ظن أن هناك طريقا تعرف به الأحكام الشرعية التي مرجعها الكتاب والسنة، من ظن أن هناك طريقة تعرف به الأحكام الشرعية التي مرجعها إلى الكتاب والسنة فإنه يقتل ولا يستتاب، فإنه يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ده كلام الإمام القرطبي عليه رحمة الله. يعني واحد ظن، فهمها بس الأول، إن ممكن يأخذ الأحكام الشرعية بغير الكتاب والسنة عن طريق حدثني قلبي عن ربي، واخد بالك؟ من قال هذا كافر يا أخوانا، خرج عن الملة، يقتل. نعم، ده كلام القرطبي عليه رحمة الله. والمتكلمون فالمتكلمون توحي إليهم عقوله، وأما الآخرون من المتصوفة فإنهم يتلقون الوحي عن قلوبهم، وهؤلاء وهؤلاء إنما تعبث بهم شياطينهم. أما الوحي الذي جاء به محمد، الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزله الله تبارك وتعالى عليه، فلا يكادون يقيمون له أسا ولا يرفعون له رأسا. طيب، كلام الذهبي خير مما أقول. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، معايا يا أخوانا كده، قبل اللي قاله الشيخ قال الذهبي في كلام قبل كده الشيخ أسقطه، اكتب وعن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال. من القائل؟ أبو قلابة. إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهذا كتاب الله، فاعلم أنه ضال. ده كلام أبي قلابة يقول إذا حدثت الرجل بالسنة وقال دعنا من هذا وهذا كتاب الله، فاعلم أنه ضال. قال الذهبي فقلت، يبقى كلام الذهبي هذا تكميلا لكلام أبي قلاب، إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. يبقى لما تيجي تكلم إنسان بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة ويقول المصلحة والعقل، خلاص حكم عليه الذهبي بأنه أبو جهل، فكيف تتناقش مع أبي جهل؟ أبو جهل ده حد يتكلم معه؟ فاش يتكلم معه خلاص، مضيعة للوقت. أنا عمال أقول له أدلة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة البخاري ومسلم والإمام أحمد، وهو يقول لي المصلحة والعقل دي ما شفها كلام معه. فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي، السالك التوحيد اللي هو حدثني قلبي عن ربي، يقول دعنا من النقل ومن العقل، ده بقى ايه ما خلاش حاجة قدامه، وهات الذوق والوجد، وهات الذوق والوجد. فاعلم انه ابليس قد ظهر في صورة بشر او قد حل فيه، حل فيه هاء الضمير عايدة على مين؟ عايدة على السالك التوحيد، خدوا بالكم عايدة على السالك التوحيد. شفتوا يا مشايخ كيفية تلقي العلم؟ يعني كنا بنحضر درس العلامة ابن باز عليه رحمة الله، بس كنا بنقعد ورا لان كان الاكابر بيقولوا الشيخ عبد العزيز الرشحي وكل الكبار، الشيخ جالس وقارئ يقرأ، كنا بناخد في الدرس 10 كتب، يترص 10 كتب كده ويبدأ القارئ يقرأ والشيخ يستمع، الشيخ ابن باز، وعند التعليق يغمز القارئ ويعلق عليه. هو ده العلم، هو ده العلم، قراءة كتب السلف، واخد بالك؟ واللي احنا بنعمله ده توطئة لقراءة كتب السلف. يعني كان كتاب دعاء المنهاج منهم او بعض القواعد اللي بشرحها ان شاء الله في القريب العاجل لن نخرج ولن نحيد عن كتب السلف قيد انملة، ولكن بنعمل توطئة وتمهيد، لان تلقي العلم في الصدر الاول كان بياخد تمهيد معين، يحفظ القرآن ألف به، وبعد كده يحفظ علوم العربية ويتأدب مثلا 10-12 سنة، وبعد كده يبدأوا يقرأوا عليه كتب السلف، واخد بالك؟ فاحنا في المرحلة الاعداد دي، واضح يا اخوانا كده؟ طيب. فاعلم انه ابليس قد ظهر في بصورة بشر او قد حل فيه، فان جبنت منه، هذا الضمير عايد على مين؟ على سالك التوحيد، فاخرج، والا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. طبعا هنا مع مراعاة المصلحة والمفسدة، واخد بالك انت ازاي؟ ما ينفعش تدور في الضرب تعمل لنا مشكلة. طيب. ومن سمات المتكلمين تقديمهم العقل على النقل، وادعاؤهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين اصول الدين الاعتقادية بادلتها العقلية. عشان كده في معلومة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله حتى بين على يديه كل شيء، حتى أكمل له الدين، ومن اعتقد غير ذلك فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة في التبليغ، وهذا كفر بواح. ومن سمات المتكلمين ثاني تقديمهم العقل على النقل، وادعاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أصول الدين الاعتقادية بأدلتها العقلية وكذلك القرآن، ويدعون أن الصحابة لم يشتغلوا بالكلام، بالكلام اللي هو إثبات الأمور العقدية بالكلام وليس بالأدلة الشرعية، لانشغالهم بالفتوح أو لطلبهم السلامة. ده كلام باطل. ومثله في البطلان من زعم أن رواة الأحاديث نقل لا فقه لهم بمتن الحديث. وكان الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله كثيرا ما يدندن حول هذه المقولة، يقول لك الجماعة اللي هم نقلت الأحاديث اللي هم الرواة مش بتعرف، ما يفهمش المتن، هو كان كل همه أن ينقل لنا الحديث ويعتني بالرواة من ناحية الجرح والتعديل، أما المتن ده شغلتنا احنا. لذلك وصلت به الجرأة عن محمد الغزالي عليه رحمة الله أنه لما تكلم عن حديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى، فلطم ملك الموت، فلطم نبي الله موسى وجه ملك الموت وفقأ عينه، قام الشيخ الغزالي عليه رحمة الله وعلق على الحديث بتعليق فج لا يسمع، ولكن نقوله من باب بيان مثل هذه الأنواع. قال: والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أفكار على أصحاب الفكر السطحي. تخيل، وهذه المرقة أخوانا، ما هو لابد كل ما خلف كل ما خلف من تراث يوضع على المحك. وحينما نتكلم عن تراث تركه فلان وفلان كالغزالي محمد الغزالي أو الغزالي حجة الإسلام أو سيد قطب عليهم جميعا رحمة الله أو حسن البنا وغيرهم، لابد من النظر إلى هذا التراث الذي خلفوه ويوضع على المحك العلمي، فإن وافق فبها ونعمة، وإلا يطرح ولا كرامة. أما عن شخوصهم فقد أفضوا إلى بارئهم، فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا بواسع رحمته. معايا أخوانا؟ طيب، يقول بأن الصحابة لم يشتغلوا بالكلام لانشغالهم بالفتوح أو لطلبهم السلام، حتى إنهم ادعوا أن منهج السلف أسلم وأما منهج الخلف فأعلم وأحكم. كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، بل منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومن قال غير ذلك فاسمعوها مني فهو أضل من حمار أهلي. وقالوا اللي هم المتكلمين أن الصحابة آثروا السلامة ولم يدخلوا في تلك المضائق. طيب، وكيف وأم سلمة ثبت عنها أنها قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وعزي هذا الكلام وانشتهر إلى الإمام مالك، ولكن أصله عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاه، فكيف لم يدخلوا في هذه المضايق؟ ولما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة بحديث فيقول فيه يضحك ربنا عز وجل، فقال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم يا أعرابي. فولى الأعرابي يكبر وقال: لن نعدم الخير من رب يضحك. يبقى الأعرابي فيهم ولا ما فيهمش؟ فيه، بس لم يسأل عن الكيفية، لأنه كان أعلى كعبا وأشد ذكاء وفهما من خبثاء العصر، لأن عارف أن الكيفية مجهولة ومش هنعرفها إن شاء الله، ما نخش الجنة هنشوف كل حاجة. هذه الصحابة الذين يقولون كانوا من الأعراب يبولون على أعقابه. وقالوا إن الصحابة انشغلوا بالفتوح عن النظر وعن إعمال العقل، هذا كلام باطل، بل كانوا يعملون عقولهم في الحدود المحددة له ويرون أنفسهم أهلا لذلك. ما المعني بأنفسهم هنا؟ تكلمين. طيب، أي أخ الهاتف المحمول بتاعه سيخرج منه صوت سيصادر ويباع بأبخس الأثمان لمصلحة الدعوة، بس نعمل عليه مزاد علني قدام الجامع في المغسلة دي. سمعت يا شيخ أحمد؟ طيب ماشي. وكذلك برضو التحذير ده هو الأخوات اللي فوق، أي واحدة سيصلني صوت هاتفها الويل له. ويرون أنفسهم أهلا لذلك فتصدوا لهذا العمل العظيم وتهيأوا له وأحكموا هذا الباب الخطير الذي قصر فيه الكتاب والسنة بزعمهم وعجز السلف جميعا كما يدعون عنه. وكل ذلك إنما هو مبني على أصولهم العقلية، مبني على أصولهم العقلية التي ثبت بطلانها في نفسها، فكيف وقد عارضت ركائز الدين الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المتكلمون أدت أصولهم إلى ظهور المقالات الفاسدة. عرفت أنت أصل المتكلمين إيه؟ حاضر. اللي هو تقديم الإيه؟ العقل. طب أصل الصوفية الوجد والذوق على النص الشرعي، هو ده أصل. طيب معلش يا شيخ عاطف، هو فضل إيه؟ صفحة نخلص عشان نبقى واقفين على الباب بعد إذنك يعني. وبروز المذاهب المنحرفة في العقيدة من مقالات الجهمية إلى مقالات المعتزلة إلى مقالات المرجئة إلى مقالات الأشاعرة إلى مقالات غيرهم من أهل الزجر والانحراف، وكل ذلك لأنهم قدموا العقل على النقل. اكتب كده في الهامش: سواء في الأخبار أو في الأوامر والنواهي. وهذا من البلاء العظيم. وأما الفريق الآخر وهم الصوفية فأهم سماتهم تقديم الذوق على الشرع والميل، إلى العبادة على حساب العلم وإيثار طريق الرياض، معنى كلمة والميل. لا يا أخوانا كده مش ينفع، كده مش ينفع، لابد من التأني. نقف عند قوله وأما الفريق الآخر. ها؟